عذابا، وهو من الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخوف الله. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، يجعل له صورة بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. السادسة أنه مكلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفخ. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أن لا تدع فرحا إلا طمستها. الثامنة الجمع بين صورة التماثيل وصورة القبور، أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك، فهذا وجه الجمع بينهما. والثانية التاسعة إفتاد العذاب، إفتاد العذاب يوم القيامة. والعاشرة أن جزاء من جنس العمل، لأنه إذا له لكل نفس سواها، نعم لكل سورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، لأن هذا هو عمله، فكان جزاؤه كعمله. يؤخذ منها أيضا فوائد أخرى لكن ما نزح التوفيق. ثم قال المؤلف نعم باب ما جاء في كثرة الحلف. سبق لنا أن الحلف بغير الله عز وجل شرك، وأنه قد يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر بحسب ما قام بقلب الحالف من تعظيم المحلوف به، فإن عظمه تعظيما لا يليق إلا بالله فهو شرك أكبر، وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر. لو حلف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم معتقدا أنه يستحق من التعظيم كما يستحق الله عز وجل كان شركا أكبر، وكذلك لو حلف بالكعبة أو نحو هذا. أما إذا كان يعتقد أنه لا يستحق من التعظيم كما يستحق الله فهو شرك أصغر. ومراد المؤلف في هذا الباب ليس ما ذكرنا الآن أنه الحلف بغير الله، مراد الحلف بالله عز وجل، ووجه مناسبته لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله عز وجل ما يقتضي هيبته أو هيبة الحلف به سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أكثر حلف بالله دل ذلك على أن في قلبه نقصا من تعظيم الله عز وجل، وتعظيم الله تبارك وتعالى لا شك أنه من تمام التوحيد بل ومن أعظم مكونات التوحيد. قال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، هذه الآية ذكرها الله عز وجل في سياق كفارة اليمين، لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم ما معناه؟ يقول اليمين له ابتداء وانتهاء ووسط، ابتداءه الحلف وانتهاءه الكفارة ووسطه الحلف. مثال ذلك إذا قلت والله لا أفعل كذا، هذا ابتداء، فإذا فعلته فهو الحلف وهو وسط، فإذا كفرت عنه فهو الكفارة وهو الآخر الطرف الثاني. فكل يمين فيه طرفان ووسط. الطرف الأول ما هو؟ الحلف. والطرف الثاني لا الكفارة. والوسط الحنث. ما معنى الحنث؟ الحنث أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. هذا الحنث. ومنه نعلم أن كل يمين على شيء ماض فليس فيها حنث. ما فيها حنث. وما لا حنث فيه لا كفارة فيه. فالحلف على الشيء الماضي إما أن تكون صادقا أو كاذبا. فإن كنت صادقا فقد بررت، وإن كنت كاذبا فقد أثمت. أما الكفارة فلا تجب. نعم أما فهمتم هذا؟ مثال ذلك، قلت للشخص والله ما فعلت هذا أمس، والله ما فعلت هذا أمس. إن كنت صادقا فهي يمين ضارة، إن كنت كاذبا فهي يمين فاترة، لكن ما عليك كفارة، لأن الكفارة ما تكون إلا في حلف على مستقبل، في حلف على مستقبل. واضح؟ قول واضح. لكن لو قلت والله لأفعلن هذا غدا أو اليوم، المهم لأفعلنها في المستقبل، إن فعلته فقد بررت، وإن لم تفعل فقد حنثت وجزمت الكفار، لأنه على شيء من المستقبل. طيب فإن حلفت، فإن حلفت على شيء من المستقبل بناء على غلبة الظن ولم يكن، ففيه خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال عليك الكفارة، ومنهم من قال لا كفارة عليك. والصحيح أنه لا كفارة عليك. مثال ذلك، قلت والله ليقدمن زيد غدا بناء على ظنك أنه سيقدم، فلم يقدم، فهنا الصحيح أنه لا حنث عليك، لأنك إنما حلفت على ما في قلبك. نعم، وهو حاصل. كأنك حينما قلت والله لا يحتمن زيد غدا، كأنك تقول والله إن هذا هو ظني، وهو صحيح أنه ظنك. نعم صحيح أنه ظنك. نعم. طيب إذن الآن قوله تعالى واصبروا إيمانكم، بعد أن ذكر اليمين والكفارة، والحنث كنا أن يكون وسطا بينهما. فما المراد بشفر اليمين؟ هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط أو الثلاثة؟ لا، هل المراد شفر في الابتداء أو في الانتهاء أو في الوسط؟ يعني بمعنى، هل مراد الآية لا تكثر الحلف بالله، أو المراد إذا حلفتم فلا تحنثوا، أو المراد إذا حلفتم فلا تتركوا الكفارة؟ كلها. نعم كلها، فتشمل أحوال اليمين الثلاثة. ولهذا المؤلف جاء بها في هذا الباب، لأن من معنى قوله واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الأيمان، أي لا تكثروا الأيمان. والمؤلف يقول باب ما جاء في كثرة الحلف لا تكثر الأيمان، لأن كثرة الأيمان وكون الإنسان كلما لا يحلف 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 معناه استهانته بالله عز وجل، وهذا أمر عظيم جدا. والمراد بذلك ما كان معقودا ومقصودا، أما ما كان يجري على الإنسان بلا قصد فهذا ليس فيه شيء، لا يؤاخذكم الله بالله وفي أيمانكم، ما في مؤاخذة إطلاقا. وقد مر علينا أن اللغو في اليمين مثل لا والله وبلا والله في عرض الحديث، مثل قلت لصاحبك أنت لا ستزور فلان قال لا والله من الزائد. نعم لا والله من الزائد، لا والله اني افعل كذا، ما قصر اليمين شيء يجري على اللسان بلا قصد، هذا ما في شيء. لكن مراد اليمين المعقدة لا تكسر اليمين. طيب نأتي بوسط اليمين، أي لا تحنثوا في أيمانكم، احفظوا أيمانكم يعني لا تحنثوا بها، إذا حلفت فاثبت على يمين لا تحنث. هذا من حفظ اليمين ولا لا؟ نعم هذا من حفظ اليمين، ولكن هذا الوقف وهو الحنث فيه تفصيل، فيه تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعلى هذا الحنث نقول حفظ اليمين فيه أن لا يحنث إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان خيرا، إلا إذا كان الحنث خيرا، وإلا فالأحسن أن تحفظ يمينك ولا تحنث. واضح يا جماعة؟ رجل حلف قال والله لا أكلم فلانا وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم، والله لا أكلم فلانا، هل الأفضل حفظ اليمين أو الحنث اليمين؟ الحنث اليمين، أي أنا أفضل أن تكلمه وتكفر عن يمين، قل لا، لأن كلامه خير من هجره. طيب رجل آخر قال والله لأعينن فلانا على شيء محرم، ما تقولون في الحلف هنا؟ يحرم الحلف ولا ما يحرم؟ يحرم الحلف، لأنه إذا قال والله لأعينن والله لأعينن فلانا على شيء محرم، أنتم قلتم يحرم الحلف، يجب الحلف، يجب الحلف ولا لا؟ أي يجب أن يعينه ولا أن لا يعينه؟ أن لا يعينه، لأن هذا هو الحلف، يجب أن لا يعينه ويكفر عن يمينه. واضح؟ إذن صار الحنث في تفصيل، لكن إذا كان الأمر مستويا الحنث وعدمه سواء في الإثم، فما هو الأفضل؟ الأفضل حفظ اليمين، الأفضل حفظ اليمين. نعم. كيف؟ لا يجب إذا كان يحرم هجره يجب الحلف. طيب المعنى الثالث اللي هو الآخر أو الطرف الثاني، احفظ أيمانكم يعني لا تدعوها بغير تكفير، فإذا حلف وحنك في يمينه وجب عليه أن يكفر فورا ولا على التراخي؟ فورا، لأن الأصل الواجبات الفورية، ولا يجوز أن يؤخر التكفير ولا أن يدع التكفير، وهذا من حفظ اليمين ولا لا؟ من حفظ اليمين، لأنه قيام بما تقتضيه تلك اليمين وهي الكفارة، فيكون أداء الكفارة حفظا لها، فصار حفظ اليمين يقتضي ثلاثة أشياء: حفظها ابتداء، وحفظها حنثا، وحفظها كفارة. نعم، ابتداء يعني لا تكثر اليمين، لا تكثر اليمين. طيب وسطا لا تحدث فيها إلا أن يكون خيرا، انتهاء لا تدعها بدون تكفير. وما هو التكفير؟ التكفير بيّنه الله في قوله إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بدأ بالأصعب ولا بالأسهل؟ بالأسهل؟ بالأصعب؟ بدأ. ما يمكن تقول. نشوف أن نبطن حاضر الأسهل الإطعام. لكن يمكن يجي في يوم من الأيام أن تطعام أحب إلى الناس من الثياب. ولا لا؟ لو تكون زمن مساغد أن عندهم ثياب مملوءة ثوب من الثياب لكنهم شوعة هنا على الإطعام أفضل. طيب ربما تكثر الرقاب، العبيد المملوك يكثرون، ثوبه يسوى 50 ريال وهو يسوى 20 ريال. نعم، وشد هنا الكسوة أفضل وكذلك الإطعام. المهم على كل حال بالنظر للغالب لا شك أن الآية بدأ الله فيها بإيه؟ بالأسهل. بالأسهل. طيب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10 رقم تخييرا ولا تخييرا؟ تخييرا. ولهذا قال بعدها فمن لم يجد فصيام 3 أيام. من لم يجد إيش؟ من لم يجد إطعاما أو من لم يجد مطعما يشمل الأمرين. ولهذا حرف المفعول به ليكون أعم. قد أجد إطعاما وعندي دراهم ولكن ما أجد من أطعم، أطلب في البلد كل ما أجد فطيرا، ماذا أصنع؟ أصوم 3 أيام، أكون 3 أيام فهنا لا يقال إنه هنا فقد المحل محل الواجب وهو الفقير فيسقط كما لو قطعت اليد فإنه يسقط رفضها، لأن نقول الله قال فمن لم يجد وحدث المفعول فدل ذلك على العموم. ترى لا مانع أن نتكلم بهذا وإن كان هذا فرع فقهي ما نتعلم في التوحيد لكن تذكيرا. طيب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام في قراءة ابن مسعود متتابعة. نعم نعم يكون الأفضل الأفضل في المستحب أن يفعله وفي المكروه أن يدعه. طيب إذن نرجع إلى هو الأفضل، لكن هو أفضل مو بواجب حتى بلا يمين ليس بواجب، فاليمين ما تجده، بس يكون الأفضل أنه إذا كان المكروه مستحبا أن يحلف، والمكروه بالأفضل أن لا يفعل، فيكون الأفضل المكروه أن لا يفعل لسببين، لحفظ اليمين ولأن محلوف عليه المكروه. طيب ألا يدخل في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بغير الله؟ هل يدخل في هذا؟ أو نقول إن الحلف بغير الله ليس بيمين؟ أقول هل يدخل في قوله واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا بغير الله أو لا يدخل؟ إن كان الحلف بغير الله تعالى حلفا فهو داخل، يعني احفظوا أيمانكم أن تقسموا بما لا يحل القسم به، ولا شك أن الحلف بغير الله قسم يمين. ولهذا قال ربنا عليه لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد كفر غشك ولم يقل فليس له يمين. وعلى هذا فيدخل فيها ايضا معنى الرابع وهو ان لا تحلفوا بغير الله، بل الحلف بالله سبحانه وتعالى من الايمان مشروع. الحلف بصفه من صفات الله، لو قال وعزة الله لأفعلن كذا وكذا مشروع. طيب في دليل عندكم غير هذا؟ هذا تعليق ما فيه دليل. ها؟ ايه لا ها؟ حلف الله بالشيء يعني ما هو حجة، لأنه لا يحلف حتى بالمخلوقات والشمس وروحها والقمر يتلاها. ها؟ ايه هو لو ما قلت خاف من الشيطان كان هو لو جبت الآية مثل ما جابها الأخ. نعم. على كل حال يقول العلماء إن الحلف صفة من صفات الله عز وجل، حلف صحيح. نعم، لأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة، صفة الله ليست مخلوقة، فيجوز الحلف بها. نعم. من يسأل؟ نعم. نعم. كثر عندنا الحلف بآيات الله، قسما بآيات الله لا أفعلن كذا، قسما بآيات الله ما فعلت كذا. إن قصد به الآيات الشرعية فهو يمين صحيح، إن قصد به الآيات الكونية هو حرام. لكن فيما يبدو لي أن غالب ما يريده الناس الآيات الشرعية، فإن العام إذا قال قسم بآيات الكون شيء آيات الكون قال المصحف أو القرآن، ما يقول الشمس أو القمر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. الحلف المراد به الحلف الكاذب، كما غير ذلك رواية الإمام أحمد اليمين الكاذبة. أما الحلف الصادقة فليس لها هذه العقوبة. وقول منفقة معقولة من النفاق، والنفاق مضي الشيء ونفاذه يسمى نفاقا. فهو إذن منفق للسلعة، يعني معناه مروج لها ومنغل لها بحيث يأكلها الناس إذا حلف الإنسان. والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها، كل هذا يمكن يقع على ذاتها بأن يقول لك هذا من حديد وهي من باقة. نعم. أو هذا النوع قل لا، الحديد نوع والباقة نوع آخر. على وش الباقة؟ إن كنا نايلون كان هذا الثوب النايلون كلها وراها حجات كلهم من الباقة. طيب لا يزال يشبه الحديث في أشياء تشبه الحديث وهي من هذا البلاستيك. بلاستيك تاكل النار تحترق بالنار. هذا من الباقة. نعم. إلا كان لغة يعني من صحيح ما أدري. طيب على كل حال حلف على أن هذا من الحديد وهو من الخشب، لكنه أملك كالحديد. هذا حلف على إيش؟ النور. حلف على أنها طيبة، على أنها طيبة، هذا على الصفة. حلف أن قيمتها 10، هذا على إيش؟ على القيمة. حلف على الذات بأن يقول والله إن هذه هي ملك فلان وكانت مشهورة بالجوجة مثلا وهي لا تفيد. هذا على الذات. فعلى كل حال الحلف على السلعة يعم كل هذه الأشياء، ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها. منفقة، مش كل منفقة يعني مروج ومنظم ومنفذ للسلعة، لأن الناس إذا حلف لهم على أن هذه النوع الجيد مثلا أخذوها، لكنها يكسب الإنسان من ورائها ولا ما يكسب؟ يكسب يكسب، إلا أن هذا الكسب تنحق ضعفه، لأنه كسب حرام، والكسب الحرام ما يبقى والعياذ بالله. سماه الله تعالى تحكم، لأنه يعني يسحق البركة والنفع. ومحق الكسب هنا هل معناه أن الكسب يزول نفسه، أو يعني مثل يضيع، أو تأكله النار مثل الحريق، أو أنها تمحق بركته بحيث لا ينتفع الإنسان به في حياته، أو أنها أن الله يسلط على هذا الرجل آفات تستهلك هذا الكسب كأمراض فيه أو في أهله أو ما أشبه ذلك. يشتغلون يشمل الجميع، يشمل الجميع، فإن هذه فإن الكسب المحرم يمحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار بالخيار، فإن صدق وبين ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محنقت بركة بيعهما. وكم من إنسان عنده مال قليل لكن قد نفعه الله به ونفع غيره من ورائه، وكم من إنسان عنده أموال ولكنه لم ينتفع بها، نعم صار والعياذ بالله بخيلا، يعيش عيش الفقراء وهو ايش غني، لان بركتها قد مسحقت والعياذ بالله. في هذا الحديث دليل على ان الحرف وان غر الانسان بكثره المال بكثره الكسب فهو منحق الكسب، نتائجه وخيمة. وفيه دليل على أن الكسب المترتب على شيء محرم من كبائر الذنوب. شد إيه؟ الوعيد عليه أنه منحق الكسب، وهذا وعيد في الدنيا، والوعيد في الدنيا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. نعم. ثم قال: وعن سلمان،
هل البركة من مجرد يعني محق البركة من مجرد الحلف أو من الحلف على أمر ثاني؟
لا لا، قلنا أنه الحلف هذا مطلقة في القيد ذكري، وأننا نحن اليمين كاذبة. أما الحلف فكثرة الأيمان لا شك أنها غير محمودة حتى في الصدق، حتى في الصدق. نعم. نعم. هذا من حيث إثبات الله. إن كان من حوله يفهمون أنها البقرة ذات القوائم الأربع فهما يجب. إذا كان يعرف أنا مسيخ أو هندوس، الهندوس يقول البقرة، وش يفهمون أنها بقرة من المعبودون ولا لا؟ ما يجوز. نعم. منفعة منفقة البيع صحيح مع الاسم، لكن للمشتري الخيار، خيار الغزل كما مر علينا في الفقه. لا، من عوقب بعمله في الدنيا فإنه لا يعاقب في الآخرة. أي إنسان يكون له عقوبة في الدنيا على عمله فإنه لا يعاقب في الآخرة. نعم. لا يجوز عليه لأن الظالم التورية في الظالم حرام بالاتفاق، والتورية للمظلوم جائزة كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتورية لمن ليس بظالم ولا مظلوم فيها خلاف بين العلماء، وقد مر علينا أن الأصل أن لا يوري إلا لمصلحة. نعم. ايش هذا؟ هذه اليمين الكاذبة ما منطقة الاستباحة. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: هشيم غزال وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يسري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قوله ثلاثة أشخاص كل أصناف
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يعذبهم. ثلاثة مبتدأ وهو نكرة، فمن لم يصب على ابتداء بها وهي نكرة نكرة، لأن لا يكلمهم خالص مو بس خالص،
لأنها ذكر في التفسير.
نعم، لأنها قالت هذا جواب مبهم ومستند هو قول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تثبت. لكن ما الذي هذا هنا التفسير؟ فاستلم يعني إجناس المفصل إجناس المفصل. قال: لا يكلمهم الله، لا يكلمه التكليم معروف هو إجماع القول، إجماع القول. ولا يكون كلاما إلا ما كان مسموع. وأما كلام النفس الذي يقدره الإنسان نفسه فلا يسمى كلاما على سبيل الإطلاق، وإن كان يسمى قولا بالصحيح. أما عند الإطلاق فإن هذا لا يسمى كلاما أبدا. لكن إذا قيل في النفس فغير، كما في قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. وقال عمر رضي الله عنه: سورت في نفسي كلاما في قصة الصحيحة، سورت كلاما في نفسي لأني قدرته. فأما عند الإطلاق فلا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. والعلماء في والناس في كلام الله اختلفوا على عدة أقوال، أو قالها ابن القيم في مختصر فقرات المرسلة إلى ثلاثة أقوال. ولكننا نحن إذا رفضنا هذه الأقوال وقلنا نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، نعم، ونأخذ عقيدتنا صافية من سالفات سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقطع النظر عن هذه المجادلات والمخاصمات، لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا قوم. إذا رجعنا إلى ذلك عرفنا أن الكلام معناه واضح مبين، وهو ما يكون من المخاصمات. وعلى هذا فكلام الله عز وجل كلام حقيقي يتكلم ويسمع، ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين. أما ما يخرج، أما ما يسمع من كلام الله فإنه لا شك أنه من بيت كلام المخلوقين بحروف يفهمها المخاطب، ولولا ذلك ما فهم. لولا ذلك لو كان بعض الرجال يتكلم بحروف لا تحصي الحروف التي يتكلم بها فكنا لا نفهم ذلك أبدا. فالذي يختص به من كلامه هو أن صوته جل وعلا لا يشبه أصوات المخلوقين. أما الحروف التي تسمع فإنها هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من مخاطبه، والله عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. فنفي الكلام هنا كريم على إحساسه قل لا، لأنه لما نفاه عن قومه دل على ثبوته عند قومه. وبهذه الطريقة تدل بعض على إحساس رؤية الله يوم القيامة من المؤمنين، تدل بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الفجار. قال فما حجبت الدار إلا نعم الأبرار يرون الله عز وجل. إذ لو امتنعت الرؤية مطلقا لكان الكفار لكان الفجار والأبرار سواء فيه. كذلك هنا لو انتهى كلام الله عز وجل عن كل أحد لكان لا يمكن التخصيص من هذه الكلام في هؤلاء لا يكلمهم الله. إذا كلام الله عز وجل بحرف وصوت مسموع ولكن لا يلزم من كلامه سبحانه وتعالى أن يكون له آلة كما يقول لآدم نحن لنا آلات لا يكون كلامنا إلا بها كاللسان والأسنان والحلق وما أشبه ذلك. ولا يلزم من ضبوط الكلام لا أن يكون له هذا كما أنه لا يلزم من سماعه أن يكون له وانظر إلى الأرض تسمع وتحرك تسمع وتحرك هل لها أذان هل لها لسان وشفتان وأسماء ما هي أدرك واحد منهم بأحيانها هذا ما لا تحرك. ومع ذلك فإن الله تعالى يقول يوم يومئذ تحدث أخبارك لأن ربك أوحاك. انظر إلى الجن ينظر من القيامة يوم تشبع لناطقهم وأيديهم وأرجلهم نعم بما كانوا يكسبون وفي العكس ذلك في الثلاثة الثانية وقالوا لجنوبهم بما شهدتم عليهم. ومع هذا ليس لأرجلنا ولا لأيدينا ولا لألسنتنا ألسن ولا شفتان. فالله جل وعلا يتكلم ولا يلزم من كلامه ان يكون له ادوات كادوات المخلوقين. فهو جل وعلا خالق كل شيء وكل شيء من مخلوقاته مقرون باسبابه وادواته. اما الرب عز وجل فانه سبحانه وتعالى لا يلزم من كلامه ما يلزم لكلام المخلوقين. أما ليس ذلك لله لكن من الكريهين الله عنه لا يكلمهم الله ولا طيب قول لا يكلمهم الله يقول إن الله يكلم من هو أعظم منه يكلم من هو أعظم منه يكلم أهل النار نعم الذي يكلم أهل النار يكلمه ويكلمونه آخر أمر يقول اهتروا فيها ولا تكلمهم. فكيف ينفى الكلام هنا؟ وقال مراد كلام الرضا كلام الرضا. أما كلام الغضب والتوبيخ فإن هذا الحديث لا يدل على نفسه ولا يزكيه. ما التزكية؟ التزكية بمعنى التوقيف والتعبير يعني أنه يوم القيامة ما لأكل هؤلاء ولا يوفقهم ولا يشهد لهم سبحانه وتعالى بالإيمان. كذلك بما يترتب على بما فعلوا من هذه الأفعال الخبيثة ولهم عذاب أليم. عذاب أي خطورة وأليم بمعنى مؤلم شديد موجع. هذه ثلاث عقوبات لغير الله نفي التخليق نفي التزكية العذاب الأليم. من هم أفضلهم؟ قال أسلمكم ثامن على واحد. الأسلم هو الذي اختلط صواب شعره ببياضه لأنه كبير السن وكبير السن قد ضربت حجته وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا ولكن مع ذلك زنى مما يدل على خبز في إرادته وسوء تصرف. فإن الإنسان في العادة يكون قد بلغ الشده واستوى وعرف الحكمه وملكه عقله اكثر من هواه، هذا من جهه. وكان عليه مع هذا السبب ان يحسن التصرف. ثانيا الشيء قد فرض الشهوات وليس به حاجه ملحه الى شان النساء فالزنا منه غريب، الزنا منه غريب ليس عن طبيعه محسوم الى فعله ولكن عن سوء نيه وقصد وراء في ايمان بالله عز وجل، فصار السبب المقتضي للزنا قليلا. والحكمه التي نالها بدور الاسلوب كثيره ولا كثيره. وكان عليه في هذا السن ان يغلب جانب العقل، ولذلك الشاب عنده قوه لكن عنده شهوه تحسبه احيانا دون التصرف المحمود. واما الشاب الشيخ فعنده قصور وعنده حكمه، ومع ذلك ذهب يدي ذهب يدي والعياذ بالله. والزنا فعل الفاحشه في قبول او دور، وقد نهى الله عنه وبين انه فاحشه وانه ساء كبيرا. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء كبيرا. وقرره مشيلق تحقيرا له، كأنه يقول إيش هذا؟ إيش هذا الشاب العجوز؟ يلتقى من عجوز العجوز بالرجل يعني المشهور عن بعض العرب يسمي الشاب العجوز، يقول لي أب عجوز، أب عجوز؟ الأم عجوز، والأبو الشيخ هذا أبونا الشيخ الكبير، أقول لك هذا وشيما برره تحقيرا لشيما. وش هذا؟ هذا برغ من الكبر عشيا يروح يجني. وعندي فيه إشكال في قول شيخ جامد جامد، لماذا شرها مع أنها صفة لمرفوض؟ نعم، لأنها تملى عن طريق لماذا؟ إذن النون هي أحد الكلمة، النون ليست أحد الكلمة، فالحركة اللي فيها ليست حركة في عرب. طيب الشيء مثل ذلك وعائل شخص أيضا نعم شيء مثل ذلك وعائل مستكبر. عائل من العائل؟ الفقير. والدليل قوله تعالى ووجد ألم يجد جدينا فآوى ووجد فضالا فهدى ووجد فعائلا فأغنى، عائلا فأغنى. مقابل تحديد الشيء تبين المعنى. عائل العائل فقير، والاستكبار عادة يكون من الغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه سمع. فالغالب أن الاستكبار من الأغنى، هو الذي يرى نفسه غير محتاج للناس وأرفع منهم ولا يستطيع أن يحصل ما لا يحصلون، فيستكبر ويغلب. هذا رجل فقير ثيابه متمزقة رأسه أشعث لا يستطيع أن يحلق رأسه ما يكون. نعم قدماه مخرقتان وأعصابه كلها شقوق. نعم ثيابه ليس له إزارين. ثم مع ذلك رأيته وإذا هو مستكبر رأس الرأس جاهز يتكلم عليه يا الله تسمع بوضع عليكم السلام إن جاء ثم بعد يقول أهلا ويحدث لا. نعم هذا العائل المستكبر حكمه لكن الله يؤذيه ولا يزكيه ولا هو على ذلك، لأن داعي الاستشار في حقه معدوم أو ضعيف جدا. كيف تستشعر؟ بشان تستشعر بالسفر؟ كيف زيادة الرفع تجد؟ كيف تستشعر على الناس؟ ولكن أن يقول عنده داعي للاستشار لكن يكون خطيرا، فليس عنده داعي للاستشار فيكون كبره سليلا على ضعف إيمانه وعلى حب قويته. ولذلك كان عقوبته أشد وأعظم، لأن داعي المعصية في حقه أضعف. الثالث رجل جعل الله ذراعته لا يبيع إلا بيمينه ولا بيده، جعل الله ذراعه كيف جعل ذراعه؟ المال ما تسألونه عنه، جعل الله الشيء جعل الله ذراعه، ما قال جعل بيمينه بالله ذراعه. نعم، وهذا العرب ممكن، هل يليق بالإنسان أن ينكر على غيره ما يفعله هو بنفسه؟ إذا نحن ما فعلناه بأنفسنا، فعلناه بتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا كثره؟ قال لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كثر الله، وإذا كان المتكلم بالكلام هو الذي أخرجه عن ظاهره فهو أعلم بمراده، ويجب علينا أن نفسره بماذا؟ بما فسره به، كما في الحديث الصحيح القدسي عبدي جئت فلم تسعني، أو استطعمت فلم تسعني، سقيتك فلم تسقي. الله هو كل استطعم أحدا ويطعم ولا يطعم، كيف هذا؟ يبين الله عز وجل قال عبدي فلان جاء فلم تسعن سقاك فلم تسقي. فنحن إذا أخرجنا اللفظ عن ظاهره بتفسير المتكلم به له فهمنا لا، بل لو أننا فسرناه بظاهره لكنا غلامين مخطئين. وعلى هذا معنى قول جار براءته هو قوله لا يستعيب عليه فالجملة هنا استئنافية تفسيرية، استئنافية لتفسير معنى جعل الله براءته لا يبيع إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. كيف ذلك الذي يشعر به؟ ليش ما سلب يمينه ظهر؟ كنت ومنك عفو قال لا زوج والله ما نعرفه، ما لي عفو معه كم يبي ألف وش يصير هذا؟ اشترى بيمينه، اشترى بيمينه أو كنت هامله بعشرة لا يحتفظ وأجره 15 والله إني شفت في سوق فلاني وقال شفت عشر أو تسعة له، هذا أيضا في الشراء بيمين. أما لا يبيع إلا بيمين فكما سبق كلما أردت سلعة رحح عليها أو منزل أو ثمن أو في قولها أو أكثرها، لماذا استحق هذه العقوبة العظيمة؟ لأمرين، أول استهانته بالله عز وجل، وليتلقه استهانته بالله عز وجل، ثاني كذبه، الثالث أخذه المال بالباطل، لأن الغالب يستدل سبيل السلعة بهذه الأعمال. نعم، ثم إنه داخل في اليمين العموس والعياذ بالله، من حلف على يمينه وفيها فاجر يقتطع بها مال من المسلم لقي الله عليه وهو عليه رزاق. ففيها هذه الامور الاربعه منكره، الكذب والاستهانه بالله عز وجل واخذ المال بالباطل واليمين العموس. فلهذا كانت عقوبته أن الله لا يكلمه ولا يزكيه ولا يعلم غيره. عندما نسمع هذا الحديث إخواني يجب أن نتربى به، نتربى به صراحة، بمعنى أن نتجنب هذه الأمور. ولو أننا فائدة منه إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأحوالنا وأفعالنا فنحن وجاهلون بها سواء بل نحن أعظم. ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا بالنصوص مرة كرام بس نعرف معناها فقط، بل يجب أن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها. ثم يجب علينا أيضا بالوصف بما مما آتاه الله العلم، ولو اعتبروا هذا العلم المثلي علينا أن نحذر نفسنا، نحذر نفسنا لنكون وارثين مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما عاملا فاعلا صلى الله عليه وسلم. أما طالب العلم دون أن يستفر بهذه الأسباب فإنه ليس وارثا للنبي الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ميراث العلماء. العلماء علماء عاملون نعم. فعلينا أن نحذر إخوان المسلمين من هذا العمل وعن العمل الكثير بين الناس، وهو سأل الله براءة لهم لا يدعون إلا بأيمانهم ولا يدعون إلا بأيمانهم. المناقضة تحرير الباب واضحة، أن من جعل براءته فإن الغالب يكفر الحلف بالله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن عمران بن الحصين رضي الله عنه نعم. الدليل العقلي ما يمكن يطلقه هكذا، لأن أولئك المحرفين لصفات الله تعالى كلهم يقول هذا مثل عقولي بثلاثة النقل هذا، لكن نعم العقل الصريح هذه من الشبهات الشهوات يمكن يكون مقتضاه طالب لك عن ظاهره، ولكن يقول فصرف لك عن ظاهره جائز إذا كان بكثير من المبتلين به أو دلت عليه فرائض الحجة أو حالية. يعني هذه مسألة في الأمر التوسع فيها صعب، أو ذكرى على سبيل الإطلاق صعب وليس عليه خبر كثير. لا لا الزواج خطير، إنما قلنا لا يكفر لأنه يحمل دليل مثل ما نحن من حديث الأول لأنه يكفر.
هو في الصحيح وفي الحقيقة في الصحيحين، ولعل المؤلف رحمه الله مر عليه هذا في أحد الصحيحين فنقله منه، أو يريد بقول في الصحيح يعني في الحديث الصحيح فقطع النظر عن الاصطلاح. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، خير مبتدأ وقرني خبر. وقول خير أمتي في لفظ البخاري خيركم قرن، وفي أخير من السور خير الناس قرن، وهذا هو المراد. فالمراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما ليس إلى الناس فقط. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعثت في خير قرون بني آدم، في خير قرون بني آدم. وعلى هذا فالخيرية الثابتة في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس ليس على هذه الأمة فقط. فإن قلت إذا قلت هذا أبطلت قوله خير أمة حيث أضاف الخيرية للأمة، نستجرها أننا إذا قلنا إن الخيرية مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه الأمة، لكن إذا حصلنا في هذه الأمة خرج بقية الناس، والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى. وقوله قرني القرن مأخوذ من الاقتران، ومراد بهم الطائفة المقترنون في شيء من الأشياء، إما في ملة ونحلة وإما في سن وما أشبه ذلك. فالقوم المقترنون المشتركون في شيء من الأشياء يسمون قرنا لأنه مأخوذ من الاقتران. وهل هو معرف بالزمن أو معرف بالطائفة؟ بعض العلماء عرفه بالطائفة كما ذكرت، وبعضهم عرفه بالزمن، والذين عرفوه بالزمن اختلفوا فيه على أقوال كثيرة، منها أن بعضهم حد القرن بأربعين سنة، وبعضهم حدها بثمانين سنة، وبعضهم بمئة إلى مئة وعشرين. نعم، لكن المشهور أنها مئة سنة، المشهور بين العلماء أنها مئة سنة، أو أن المراد بهم الطائفة المقترنون أو المشتركون في شيء من الأشياء كالصحبة مثلا. تسمعنا خير أمة قرني خير أمة الصحابة، سواء بلغوا مئة سنة أم لم يبلغوا. والمعروف أن آخر الناس من الصحابة مات في سنة 110 أو 120، والنقل 120، فهذه المدة زادت على 100، زادت على 100. وإذا اعتبرنا من البعثة فكان 133 سنة، لأن التقويم مبتدا من الهجرة، والهجرة كانت بعد البعثة بكم؟ بثلاثة عشر سنة، أو 13 إلى 120 تكون 133، هذا القرن الأول. أما التابعون فإن آخرهم سنة 180، بينهم وبين آخر الصحابة كم؟ 60 سنة، 60 سنة. لا في لأن ذلك آخر 120 على الأكثر، أكثر ما فيه 120
على كل
ما من الهجرة. وأن تابع التابعين أن آخرهم 200 من مات سنة 220، كم كان قرنهم؟ 40 سنة، 40 سنة. شف قرن الصحابة إن ابتدأت من البعثة صار 133 سنة، وإن ابتدأته من الهجرة صار 120. وقرن التابعين من 120 إلى 180 كم كان؟ 60 سنة. وقرن تابع التابعين 40 سنة. فعلى هذا يقول منتهى القرن الثالث سنة 220 هجرة. خير أمة قرني. وقول أمة على هذه الرواية المراد بالأمة أمة الإجابة، ما يصلح أمة الدعوة، يصلح خير أمة يعني أمة الدعوة أو أمة الإجابة. لماذا؟ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. وعلى هذا المراد بالأمة هنا أمة الإجابة. ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثا، أو ثلاثا. ومشهورة بقرون المفضلة كم؟ ثلاثة. وإذا كان عمران لا يدري أذكر مرتين أو ثلاثا فالأصل اليقين كم؟ مرتين مع القبل الأول يكون ثلاثة، ولو ثبت الثلاثة الثالثة لكانت يكون مفضلة أربعة. قال العلم ثم إن بعدكم قوم، ثم إن بعدكم قوم الآن حضر في جوي يقول لماذا رفعتم قومي؟ نعم، وإن أيضا سوف تحتج تقول لماذا أبطلتم عملي وجعلتموني شلا؟ لأن إن لو عملت لقال إن بعدكم قوما، إن بعدكم قوم، لأن بعد ظرف وظرف خبر مقدم وقوما اسم إن مؤخر. ولكن في رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما قوما، بعد هذه الرواية إشكال ولا ما فيه؟ لا إشكال فيه، إن بعدكم قوم، لكن على رواية إن بعدكم قوم اختلف العلماء في إجابة عنه، فقيل إن هذا على لغة ربيعة الذين لا يقفون على المنصوب بألف فلم يثبت الكاتب الألف فصار قوم، وهذا الجواب جواب ليس بسليم، لأن الرواية ليست مكتوبة فقط بل مكتوبة ومقروءة ومقروءة، يعني لو أننا قلنا أن مكتوبة فقط ممكن، لكن هي تكتب وتقرأ، فالتلاميذ يأخذون من مشايخهم الأحاديث في اللفظ ولا لا؟ في اللفظ. وقال بعضهم إن هنا اسمها ضمير الشام محذوف، فألحقها في إن إيش المخففة، لأن إن المخففة تعمل في ضمير الشام. نعم كما قال الشاعر وإن مالكم كانت كرام المعادن، وإنا لكم كانت كرام المعادن، فقال إن المشددة هنا حملت على إن المخففة حكمها ضمير الشام محذوف وبعد خبر مقدم وقوم مبتدأ مؤخر والجملة خبر إن، الجملة خبر إن. نعم. وقال بعضهم إن هنا حرف جواب بمعنى نعم، لأن إن تأتي بمعنى نعم، إن تأتي بمعنى نعم، وعلى هذا فيكون معنى ثم نعم إن بعد ثم نعم بعد في قوم، لكن هذا فيه تكلم. والظاهر أن إن صحت الرواية فإن إن المشددة محمولة على المخففة ويكون اسمها ضمير الشام محذوفا، وإن قلنا إن في الرواية تحريفا وأن الصواب اللفظ الثاني ثم إن بعدكم قوم فلا أشكال. نعم. ثم إن طيب مش مصر. ثم إن بعدكم نجيء قوم فأتبقى
مشكلة.
نعم هذا
ضمير
الشام
لا
مفتوحة، هذه مفتوحة، لا حتى المخففة، حتى المفتوحة إذا كان مخففة
مفتوحة في الغالب.
لا يقول اسمها ضمير الشام. يقول ثم إن بعدكم قوم، اليوم عن كل حال الذي أرى أن يقرأ بالصور مثل هي الواجب البخاري ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون بمعنى يخبرون عما شهدوا به، عما شاهدوه أو ما سمعوه أو ما شموه أو ما لمسوه، لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فما يخبرون برفض أشهد أو بغيره، لأن الصواب أن الشهادة ما يشترط أن تكون برفض أشهد. ولهذا قيل بإمام أحمد إن فلان يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال فقد فشل. الشهادة هي إخبار الإنسان بما يعلمه. نعم. وقوله ولا يستشهدون أي ولا يطلب منهم الشهادة، ولا يطلب منهم الشهادة. واختلف العلماء في قوله ولا يستشهدون، هل المراد ولا يطلب منهم أداء الشهادة أو ولا يطلب منهم تحمل الشهادة؟ لأن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وش المراد بها؟ أي حملوا، أي اطلبوا شهيدين يشهدون لكم. نعم. فعلى هذا ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة، ما يقال يا فلان اشهد. نعم. فيكون ذما لمن شهد دون أن يطلب منه أن يشهد، أن يتحمل. وقيل ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم أداء الشهادة، يعني يشهدون قبل أن يدعوا لأداء الشهادة. وهو دليل على وعلى القولين جميعا فيه دليل على تفرعهم في الشهادة وعدم اهتمامهم بها وتعليمهم فيها. وقيل إن المعنى ولا يستشهدون أي لا يحملون الشهادة، أي يشهدون بما لا يعلمون. وعلى هذا فيكون مراد شهداء الزور الذين يشهدون بغير شهادة. وعلى القول الأخير لا إشكال في المسألة، وعلى القول بأنه لا يستشهدون لا يقدرون التحمل لا إشكال في المسألة إلا في بعض الصور، وعلى القول بأنهم لا يؤدون الشهادة لأنهم يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منه الأداء، يشكل على هذا أحمد الله ما ثبت عن حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسأل، ولا تحذير؟ ترغيب. كيف ترغيب؟ لأن حيث الدخان كيف كان ترغيبا؟ لأنه قال أخبركم بخير الشهداء، فمعنى ذلك أنه يحث على أن يؤدي الإنسان شهادته قبل أن يسأل. فإذا قلنا هذا صار هناك تعارض في ظاهر الحال بين حديث زيد بن خالد وحديث زيد وحديث عمران بن الحصين. أنتم فهمت عمران هذا تشهدون كثيرا من أوجه؟ ثلاثة. لا يستشهدون أي لا يشهد، يعني أنهم يشهدون بما لا يعلمون، أي شهداء الزور. لا يستشهدون لا يطلب منهم أن يتحملوا الشهادة، لا يستشهدون لا يطلب منهم أداء الشهادة، أي أنهم يشهدون قبل أن يتحملوا. على هذا الوجه يحكم التعارض بين هذا الحديث وبين الحديث لزيد بن خالد ألا أخبركم بغير الشهداء. اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن حديث زيد بن خالد يبطل وجه الثالث في حديث عمران بن الحصين، وأنه يجب الأخذ به وحي الحمار الحسين لا يؤخذ بالوجه الثالث منه. ومنهم من قال بل نأخذ الوجه الثالث ونحمل حديث زيد بن خالد على أن المراد به من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له، من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له. كيف حقه ما علمه المشهود له؟ نعم يمكن، مثلا أنا قد سمعت إقرار زيد لعمرو بدين في ذمته، نعم، وعمرو لم يدري أن يحاط، قد يكون بضمة مثلا أو وراء إشجار أو ما أشبه ذلك. فحينئذ إذا ذهبت وأتيت الشهادة عند القاضي أو علمت صاحب الحق يكون هذا محمودا أم لا؟ يكون محمودا. وقد يكون عندي شهادة لإنسان مات وانتقل الحق للورثة، والورثة لا يعلمون أني شاهد به، فأذهب وأرد الشهادة لو سألوه، هذا أيضا محمود ولا لا؟ محمود. فيحملونها على شهادة لم يعلم بها من المشهور له. ومنهم من قال المراد لحديث ابن خالد المراد الشهادة في حقوق الله، يعني شهادة حسة، فيؤدي الشهادة من غير أن يسأل، لأن الغالب أن الشهادة في حقوق الله ليس لها من للمقاتل، فيذهب الشاهد ويشهد فيكون هذا خير الشهادة. ومنهم من لم يأخذ حديث زيد بن خالد رأسا، لأن حديث عمران في الصحيحين حديث زيد بن خالد في مسلم فحاول الترجيح، ولكن قد سبق لنا أن قائلا منه إذا أمكن الجمع نعم لا يجوز الترجيح، والجمع هنا ممكن بأن يحمل حديث زيد بن خالد على إيش؟ على ما إذا كان المشهود له لم يعلم الشهادة، أو أن ذلك في حقوق الله التي ليس لها مقارب، أو أن المراد بذلك المبادرة، يعني أن كناية عن سرعة أداء الشهادة ومبادرة فيه، فكأنه شدة إصراره بذلك كأنه يؤديها قبل أن يسأل، وإن كان ذلك ليس على سبيل الحقيقة. وعلى كل حال فإن حديث عمر بن الخطاب بمعنى ذم الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون ولا يستشهدون، وليس المراد أنهم يشهدون قبل أن يطلب منهم أداء الشهادة، لا، لأن هذا قد يكون محمودا كما قلت في حديث زيد بن خالد، لكن المراد بذلك شهداء الزور أو الذين يشهدون بدون أن يطلب منهم التحمل، ولكنهم يفعلون ذلك على وجه يحصل به العداوة والبغضاء بين المشهود له والمشهود عليه، لأنه قد يكون بين صاحب الحق ومن عليه الحق قد يكون بينهما قرابة وشراكة، بحيث إن صاحب الحق لا يحب أن يشعر المطلوب بأنه قد أشهد عليه، فيأتي هذا الرجل ويشهد من غير أن يحمل، من غير محمد. وأيضا ربما يكون الكلام الذي بين المشهود له عليه على سبيل الهزل ليس على سبيل الجد، فيأتي هذا ويشهد من غير أن يحمل، وهو لا يمنع أحد أن يشهد، يعني مثلا على سبيل المدح والهزل وليس على سبيل الجد. والخلاصة أننا نحمل حديث عمران بن حصين على قوله يشهدون الزور واضح، أو يشهدون من غير أن يحمل الشهادة على وجه يضر بالمشهود له، وأما إذا كان بذلك مصلحة فإنه لا يجوز. كان من أوصافهم يقولون ولا يؤتمنون، قد تقول كان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول يؤتمنون يؤتمنون فيقول، ولكن ما في الحديث هو أخوة عند التأمل المعنى أنهم أهل خيانة وليس أهلا للأمان، وليس المعنى أنه تقع منهم خيانة مرة من المرات حتى يقال لماذا لم يقل يؤتمنون فيقول، كأن هؤلاء والعياذ بالله الخيانة كأنها طبيعة لهم فلخيانتهم لا يؤتمنون. فما هي الخيانة؟ الخيانة هي الغدر والخداع في موضع الائتمان، هذه الخيانة، وهي من الصفات المذمومة في كل حال. وأما المكر والخديعة فهي مذمومة، فهي مذمومة في حال دون حال، قد يكون المكر محمودا وقد يكون الخداع محمودا بخلاف الخيانة. ولهذا يوصف الله عز وجل بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحا، نعم، كما في قوله ينكرون وينكر الله يخادعون الله وهو خادعون، لكن لا يوصف بالخيانة أبدا، مثل لو من القول العام الآن خان الله من خان، خان الله من خان الحرم، الله عز وجل يقول وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، ولم يقل فخانه قال فأمكن منه. فالخيانة صفة ذميمة وهي خداع الغير في موضع الاثنان. طيب ولا يؤتمن يعني ما ليسوا أهلا للأمانة فلا يؤتمنون على الدماء ولا على الأموال ولا على الأعراض، كذا ما يحتمل الإنسان على شيء أبدا لأنه أهل الخيانة. هذا في القرن الرابع، في القرن الرابع يظهر، فما بالك الآن في القرن الخامس عشر. لا شك أنه تفاقم، وقد ذكر في حديث آخر يفشم الكذب يعني يظهر، وليس بدعي لأن اللي يشهد بدون علم كافر. قال وينذرون ولا يقول، النذر قد يكون للآدمي وقد يكون لله عز وجل. فالنذر للآدمي بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره، لأن أصل النذر معناه إلزام الإنسان نفسه بالشيء، هذا النذر إلزام الإنسان نفسه بالشيء، هذا يسمى نذرا. ثم إن كان عبادة فهو خاص بالله، وإن كان غير عبادة فإنه قد يكون مع الغير ويسمى عهدا. فهم ينذرون لله ولا يوفون عليه، ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له، وهذا من صفات النفاق. النذر من ذاتنا إن شاء الله تعالى في الفقه أنه أقسام، فمنه نذر الطاعة وعقده واجب، نذر الطاعة وعقده مكروه، كل واجب مكروه، لكن وفاؤه واجب، وفاؤه واجب. ومن نذر المباح مثل أن يقول الله علينا نلبس هذا الثوب أو ندخل هذا المكان، هذا مو نذر الطاعة، نقول إن دخلت وإلا فكفر كفارة يمين، إن شاء الله تكفر فيه. قال ولا يقول ويظهر فيهم السنن، يظهر يعني يفشو يكثر السمن سلمتم أعضادكم السمن يعني كثرة الشحم واللحم نعم ولكن مشكل هذا الحديث جدا لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان قول كم من إنسان يبدو أن يخفف من اللحم اللي عليه ولكن ما يحفظ قول وكم من إنسان هذه يبدو أن يسمن ولا يحفظ فكيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة التي ليست باختيار الإنسان لا إيجادها ولا إعدامها كيف يجعلها صفة العلم؟ قال أهل العلم المعنى أن هؤلاء يعتنون بالمطاعم والمشارب التي يكون بها السمن فهم يعتنون بأسباب السمن يكون ما همهم إلا إصلاح أبدانهم ليس لهم هم إلا أن يصل أبدانهم نعم يلا ركب الميزان عندك نعم ركب الميزان عندك في القهوة في القهوة في اليوم قوز الروح إذا نقصت اليوم كيلو تفكر بنفسك بكم بلد نعم وإن زدت أيضا عن الوزن المعتاد تفكر بنفسك ليش هذا النمو يمكن بعض الغدد بدأت تفرز الغازات خلاص تنمو بعدين يكبر الجسم هم تنحط هذه موجودة الآن موجودة في ناس يفعلون هذا عندهم موازين كلهم يزودون نعم يشوفون وش الزيادة النقص نعم يكملون الناقص ويحاولون انهم يحتفون الزيادة هذه عناية كاملة في الجسم لكن القلوب هذا لأن النفس اشتغلت بشيء انشغلت عن غيره قلبه ما يهمه يثمن يهزل ما يهمه هل هذا الجسم هل يثمن ولا ما يهمه ولهذا قال يظهر فيه السمن لتعاطي ايش لتعاطي اسبابه فكانهم لا يهتمون الا بما يكون سببا لتنميه ابدانهم وزيادتها اما غير ذلك فلا يهتمون به واما السمن الذي لا اختيار للاسباب فيه فانه لا يلزم عليه كما لا يلزم الانسان على كونه طويلا او قصيرا او اسود او ابيض نعم او اعرج او سليما لا ما يهتم لكن يهتم على شيء يكون هو السبب فيه لا يهتم الى به هذا بقلب الرابع وفي اقرب لنا اشد واشد في قلبنا اشد واشد حتى اني يعني وجدت كتاب يقول لا يعني ينبغي الإنسان أن يكون جيدا في الميزان وكذا 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 إلى أن قال يلبس الثوب النظيف ويحلق لحيته نعم يحلق لحيته وهذا موجود أنا موجود في أيدي الناس فهذا موجود في أيدي الناس ما عليك نسمه أنه على ان الشيء يعني كيف التوبه والعياذ بالله الى هذا الحديث يدعون معصيه الشارع يدعونها من المظاهر الحسنه نعم
هذا الكتابون وقيل عن المسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نقول هنا في هذا ما قلنا في الأول إلا أن قوله خير الناس واضح في أن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته يجيء قوم ينبعث هذه القوم السلاح. أنت ذكرت أربعة تكرار أين؟ تكرار ما ثم لا ينالونهم ثم لا ينالونهم ثم لا ينالونهم كذا؟ في عندك ما ثلاث؟ يعني عندي مرة فيه فقط وهو الصحيح. نعم ثم يجيء قوم كذب أين؟ ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ما معنى هذه الجملة؟ يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. اختلف فيها الشراح على وجهين. الوجه الأول أنهم لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين ولا يحلفون إلا بيمين لقلة الثقة بهم، فيقول مثلا أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا، ثم يقول والله إني صادق، لأنه إذا نكفوا في المخيانة فيؤكدون شهاداتهم بالأيمان، أو يقول والله إني لأشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا. ففي الصورة الأولى تقدمت الشهادة على اليمين، وفي الثانية تقدمت اليمين على الشهادة. هذا وجه. الوجه الثاني أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، حتى تكون الشهادة واليمين في حقهما في حقهم كأنهما متسابقان كفرق بينها، يسبق هذا تارة وهذا تارة لمبادرتهم بالأيمان وبالشهادات، فهم لا يتحرون لا في اليمين ولا في الشهادة. وعلى هذا فيكون معنى كناية عن تداهمهم في الأيمان والشهادة لا يبالون. وقد سبق لنا أن النصوص إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا، يحمل عليهما جميعا من المعنيين أو الثلاثة والأربعة. وإذا كان المعنى لا يحتمل إلا واحدا في منظر إلى الراجح يرجع. وعلى كل حال فهذا يدل على أن القرن الذي يكون بعد قرن الثلاثة يجيء فيه هؤلاء القوم، وليس المعنى أن كل أصحاب القرن على هذا الوقت، إن قال يجيء قوم ولم يقل ثم يكون الناس. وأظن الفرق واضح بين الأخوين. نعم. ثم إن هذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجزء، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، أو أنه لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة. أما هذا الصفة فلا أحد ينتاب به غير الصحابة ولا أحد يتبعه فيه. وأما العلم والعبادة فقد يكون من بعد الصحابة يكون في من بعد الصحابة من هو أعلى منهم أكثر من بعضهم علما وعبادة. وعلى هذا التفصيل باعتبار العموم والجزء، كما لو قلت الرجال خير من النساء، أن على ذلك أن كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل فرد من أفراد النساء؟ لا، لم يوجد في النساء من الأفراد ما هو أفضل من كثير من الرجال وخير من كثير من الرجال. فالتفضيل هنا باعتبار العموم والجزء. ثم قال مالك رحمه الله وقال إبراهيم النخعي وهو للتاريخ وهو من الفقهاء مصطلح التاريخ، لكنه كما قال في ابن تيميه في الحديث ليس الى ذلك، هو جيد في الفقه لانه يعطي عليه تفقه على الحديث، وان كان هو من رواه الحديث ومن المحدثين لكنه يغلب على الحديث اكثر على الفقه اكثر، فهو رجل يوفق. وكان يضربوننا على الشراده ونحن صغار، بالعكس يضربون على الشراده والعكس، كانوا الضمير والعلم او يرمون، هذا هو الظاهر، لان التعبير ولي الامر، يضربوننا على الشهاده يعني اذا شهدنا يضربوننا عليها ان شهدنا دوره، او اذا شهدنا ولم نؤديها يضربوننا عليها ونحن سواء. لماذا؟ لاجل ان يتربوا على الصدق والتثبت. وقوله هو العهد، العهد فيما بيننا، الانسان اذا عهد اخاه لا بد ان يوفي به فيضربونهم عليه وهم صغار ومتأكد. يستفاد من هذه الجملة من إبراهيم رحمه الله أن الصبية تقبل بالشهادة، لأن هو وهم صغار ما بلغنا إلا لا، وهذه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول يشترط لقبول الشهادة أن يكون بالغا عاقلا مهلك حمولها لقبولها أي بالأدب.